بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الأعياد تنقسم إلى أقسام. قسم من الأعياد يكون على مستوى شعبي وطني، يعني الشعوب قد تكون عندها أعياد مشتركة، قد تكون عندها مناسبات وطنية عامة ويتخذون من هذه المناسبة الوطنية عيد من الأعياد يلتفون حوله ويفرحون به ويفترضون بأن مناسبة من المناسبات التي يعم فخرها ومجدها الوطن بأجمعه. وطبعا احنا نعرف أن الشعوب أكو عندها شلون من الأعياد، مختلف الشعوب، نادر يوجد شعب من الشعوب ما عنده عيد من الأعياد الوطنية. وبعض الأعياد تكون على المستوى مو الوطني وإنما تكون على المستوى القومي، يعني وطن قد يكون بقوميات متعددة، كل جماعة عرقية كل قوم قد تكون لها مناسبة من المناسبات، قد يصير عيد على مستوى قومي. واحنا نعرف ايضا التاريخ يذكر لنا كثير من الاعياد اللي تقام على اساس المستويات القومية، مثل عيد النوروز مثلا، عيد النوروز يقام على اساس مستوى قومي. وقسم من الاعياد لا، تقام على اساس مستويات دينية، يعني تقوم الاعياد على أسس دينية، على ارتباطات دينية. وهذا القسم الخاص من الأعياد، يعني اللي يقوم على أسس دينية، ذكر القرآن الكريم منه أقسام سنعرض لها إن شاء الله. من هذه الأعياد اللي كانت على مستوى ديني، العيد الذي كان في أيام إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. على العيد كانوا يخرجون به الى الاصنام، كانوا يطلعون به الى الاصنام، عندهم يوم معين يعبرون عنه يوم الزينة، يخرجون فيه الى التبرك والى تقديس اصنامهم. واليه اشار القرآن الكريم بقوله قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى. اشار الى هذا العيد اللي كان في الواقع قائم على اساس ديني وهو تمجيد الآلهة، وطبعا كانت الآلهة الأصنام. كأنه اراد نبي الله ابراهيم عليه السلام اراد ان ينبه هؤلاء، يقولهم ان عقولكم ينبغي ان تتحرر من هذا الرق، عقولكم مستعبدة، مستعبدة بالتقاليد، حاولوا ان تحرروها من رفقة التقاليد، لأن ما من المعقول أن الإنسان يأخذ له خشبة ينحتها بيده ويتصور أن هذه الخشبة تنفع وتضر من دون الله. قالوا أنتوا هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله أخشاب، تأخذوها بيدكم وتنحتوها، ما معقول هذه الأخشاب تضر وتنفع من دون الله. الله عز وجل عندما أعطاكم عقول أراد من عندكم أن تستعملوا هذه العقول، مجمدوها. فالطريقة اللي اراد ان ينبههم بها الى فساد عقيدتهم والى ان الاصنام لا تضر ولا تنفع من دون الله عز وجل، خلاهم الى ان طلعوا يوم الزينة، راحوا الى الصحراء، باركوا اصنامهم وطلعوا، راحوا الى الصحراء يمرحون ويهزجون. خلاهم بمجرد ان خرجوا من المعبد او من المعبد عمد الى فاش كبير حطم بها الاصنام، ثم علق الفاش في عنق الصنم. ولما رجعوا هم عندهم عادة الصبح بدون يباركوها للأصنام، ومن يرجعون عند الغروب يمرون بها مرة أخرى يتباركون بها ويعودون إلى بيوتهم. فرجعوا وجدوا الأصنام قد حطمت، ووجدوا الفاش قد علق في عنق الصنم الكبير. قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا أنت فعلت هذا بآلهة، إلى قوله تبارك وتعالى بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون. فيقول لهم انتوا اسألوا هذا الصنم، انتوا المفروض انكم تعبدون الصنم. الصنم مقتضى القاعدة لازم عنده مبادرة، عنده اختيار، عنده ارادة، هذا اللي تعبدوه يكون ينفع ويضر. اسألوه، هو اللي يحطم الاصنام. قالوا له انت تدري ان ذولا ما ينطقون ولا عندهم حركة؟ قالوا زين، اذا كانوا ما ينطقون ولا عندهم حركة ولا يدفعون عن انفسهم نفع ولا ضر، طيب ليش تعبدوهم؟ اما انت تعرف ان هذا لا يجلب لنفسه خير ولا يدفع عن نفسه ضر ولا يتكلم، ما تعود الى عقلك انت تشوف هاي عبادة الصنم، بماذا تعود عليك؟ واغلب الظن ان قسم من هؤلاء الذين كانوا يعبدون الاصنام ما اعتقد هؤلاء بلغ بهم التدني في المستوى العقلي الى درجة يعتقدون معها ان الخشبة تضر وتنفع. لكن اعتقد ان هناك مصالح من وراء الاصنام، يعني هناك منافع اجتماعية ومنافع اقتصادية كانت تعود عليهم من وراء عبادة الاصنام. يعني نعرف مثلا الاصنام في مكة كانت تعود عليهم بمنافع اجتماعية، مثلا اهل مكة كانت تجارتهم بواسطة الاصنام تجارة رائجة، يعني كل قافلة تمر لقريش ما تحتاج ان تدفع اتاوة، القوافل يدفعن اتاوة، يا الله يقدرن يعبرن من القبائل، ينهبوهن القبائل كون يدفعون اتاوة. بنفس الوقت الرجال اللي يصطحبون القوافل يتعرضون الى السلب والى القتل، الا الرجال اللي هم من اهل مكة كانوا لا يدفعون اتاوة ولا واحد منهم يتعرض الى الاذى. لماذا؟ لانه ذول جيران بيت الله، قدام الاصنام، سدنة الاصنام، ما حد كان يتعرضهم، يحترموهم على حساب الكعبة وعلى حساب الاصنام التي كانوا يعبدونها، اي منفعة اجتماعية واقتصادية. بالاضافة الى ان العرب كانت تحج الى الكعبة وكانت تأتي معها بالنذور الى الاصنام، يجيبون النذور ويجيبون الهدايا والضحايا والاموال، فذولا ينتفعون من الاصنام كثير كثير، كانوا ينتفعون وراءها، يعني ربح مادي وربح اجتماعي. اغلب الظن ان ذولا اللي كانوا مخليهم متمسكين بالاصنام الظاهرة جانب هذا، جانب الانتفاع المادي والاجتماعي. والا ليس من المعقول ان الانسان يبلغ به التدني الى هذا المستوى من عدم التفكير، بحيث يعتقد ان هناك قطعة من الخشب ينحتها بيده وانها تضر وتنفع وانها تجلب له خيرا او تدفع عنه شرا. المهم ان هذا العيد ذكره القرآن الكريم من جملة الاعياد التي ذكرها القرآن الكريم. طيب، عيدنا اخر من الاعياد التي ذكرها القرآن الكريم عبارة عن عيد، هو عيد المائدة بالنسبة للمسيحيين. ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لنا، الى اخر الاية. هاي الواقع عيد المائدة، عيد نزول المائدة على بني اسرائيل، كان من الاعياد الشهيرة التي ذكرها القرآن واللي كان الها دوي والها اصداء والها تراث، وكانوا يعيدون بها، لهم ذكريات بها، يعيدون بها سنويا. وهذا عيد المائدة في واقع الامر من الاعياد التي نص عليها القرآن الكريم واشار الى انها اعياد كانت تتبع فيما سلف من الاديان بالجزيرة العربية، ايضا عيد نص عليه القرآن الكريم. زين، من الاعياد الدينية طبعا عند المسلمين اعياد عامة، اثنين منها وواحد خاص، وثلاثة نص عليهن القرآن. بس خلينا نشوف فكرة الاعياد عند المسلمين من النابعة. فكرة الاعياد في الواقع تنبع من اداء الشكر لله على اداء فريضة واجبة. انسان يكمل اداء فريضة من الفرائض، اذا اداها لها الفريضة يشكر الله، الله عز وجل ينطيه فترة فرح يشكر فيها الله عز وجل على ما قام به من عمل من اداء واجب. من هنا ينبع، من بعد اداء الواجب من قبل الانسان يمنح فترة من الافراح تمكن من اداء الشكر لله، لان الله مكنه من اداء الواجب فيشكر الله ويتخذ من ادائه للواجب يوم فرح زين، لماذا سمي عيد؟ سمي العيد عيدا اما لانه يعود في كل عام من العود من الرجوع، في كل سنة يعود على الناس، واما لان الله عز وجل يعود فيه على عباده بالرحمة، والعباد يعودون فيه بعضهم على البعض الاخر بالعفو. كيف يعني؟ احنا نعرف ان ائمة اهل البيت سلام الله عليهم ذولا ايديهم على منابع الاسلام الاساسية، ايديهم على منبع الاسلام في بيت محمد، زين، فاذا عملوا عملا فهو قدوة. كانوا اذا جاء عليهم العيد ائمة اهل البيت كانوا يشترون العبيد، يجمعون العبيد الى ليلة العيد، اذا صارت ليلة العيد يعتقونهم لوجه الله. انطلاقا منين؟ انطلاقا من الحديث النبوي تخلقوا باخلاق الله. من اخلاق الله عز وجل انه عفو يعفو، فحبا بالتخلق باخلاق الله يجمعوهم ذول العبيد يعتقوهم لوجه الله. من بعد ما يعتقوهم يقول للامام مكانك، من بعد ما يعتقه يقول له انت مكانك، ظل بعدك خليك، انا لما ادخل واجيك. يدخل الى داخل البيت يطلع له صرة فيها شيء من الاموال، يقول له خذها اكتشف بها، ما احب اعتقك واخليك عالة تتكفف الناس، لا روح اعمل اكتشف حتى تعيش من كسبك. كان الامام زي العابدين يجمعهم ليلة العيد يذكرهم، يقول له يا فلان، يقول بلى سيدي، يقول له تذكر انك اذنبت في اليوم الفلاني؟ يقول نعم. يقول له انت تذكر انك اذنبت باليوم الفلاني؟ يقول له نعم. فلان يقول له انت تذكر انك اذنبت في اليوم الفلاني وانا ما عاقبتكم؟ يقول بلى. هم يتصورون ان الامام يريد ان يعاقبهم، هو بالعكس من يفرغون من ذلك من بعد تقريرهم، يقولهم اني قد عفوت عنكم واعتقتكم لوجه الله، فارفعوا ايديكم الى الله، قولوا اللهم اعفو عن زين العابدين كما عفى عنا. هذا كان دأب سلام الله عليه، هذا كان ديدنه. كان ائمة اهل البيت في ليلة العيد هذا دأبهم، العود على العباد بما عندهم، يعودون على الناس بما عندهم من جاه ومن اموال ومن صدقات. العباد يجب ان يتخلقوا باخلاق الله عز وجل وهو العفو، يعفو بعضهم عن بعض، يغفر بعضهم لبعض. واحد بينه وبين واحد من اصدقائه احن او سوء تفاهم يعفو عنه، يمنح الرضا، يرضى له، يروح ليه مثلا يتعانق وياه، يشتل الضغين والاحقاد من قلبه. لانه ما من مؤمنان تقاطعا ثلاثة ايام الا ويبرآن من عصمة الاسلام. اي نعم، مسلم ما المفروض ان يحمل ضغين على مسلم؟ مؤمن ما المفروض ان يحمل ضغين على مؤمن؟ المفروض انهما يدفعان اسباب الضغين والحقد، والمفروض انهم اخوة كما نص القرآن الكريم. انما بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة. الاخاء اللي يريده استلال الاحقاد الضغائن، التعامل على اساس من روح الاسلام، وماكو فرصة مناسبة لهذا المعنى مثل الاعياد. زين، اذا عرفنا ان فكرة الاعياد اما لانها تعود او لان الله يعود بها على عباده بالخير والبركة، والعباد يعود بعضهم على البعض الاخر بالعفو وبالمغفرة وبالتقارب وبالمودة وبالتواصل والتراحم الى اخر ما هنالك من اسباب الوئام. زين، ما هي الاعياد عندنا؟ عندنا طبعا اول عيد من بعد اداء واجب عندنا هو عيد الاضحى، عيد الله الاكبر. هذا العيد بالواقع عيد الله الاكبر يجي من بعد اداء واجب، من بعد اداء شعيرة الحج. الانسان يفرغ من الحج، يؤدي ما افترض الله عز وجل عليه من الحج ويكمل مناسكه، فاذا كمل يعيد يوم العاشر، اذا عيد ينحر. يتقرب الناس الى الله في ذلك اليوم بالضحايا، يضحون يقدمون الضحايا، وبنفس الوقت يعيدون، يعود بعضهم على بعض، يصافح بعضهم بعض، يلاقي يهنئ بعضهم بعض باداء واجبه الاسلامي. زين يقول الشعبي، يقول طبيت يوم عيد اضحى على الحجاج، دخلت عليه، لما دخلت عليه رفع رأسه الي، قال لي يا شعبي، قلت بلى، قال لي بماذا يتقرب الناس الى الله في مثل هذا اليوم؟ شنو اليوم وسائل التقرب الى الله؟ قلت والله وسائل التقرب الى الله اليوم الناس يضحون، يقدمون الاضحية، يذبحون النحائر ويقدمون الاضحية. زين، قال لي ما رأيك ان اضحي لك بشخص يوالي عليا وفاطمة؟ كأنه هذا جريمته ان يوالي اهل البيت. تقول انا سكتت، شو له بعد يعني، ما اقدر اكلمه، اطرقت برأسي الى الارض. يقول اشار الى الجلاوزة، بينما انا كذلك اذا اقبلوا برجل قد حملوا له السلاسل يمينا وشمالا، دخلوا عليه، عينت. يقول واذا هذا يحيى ابن يعمر، يحيى ابن يعمر من اجلاء العلماء، يحيى ابن يعمر هذا علي من مكبلي وذابي في قعر السجن، مكبلي وذابي في قعر السجن، لانه كان يقول ان الحسن والحسين ولدا رسول الله، ابناء النبي، ها مو سبطة، لان النبي عبر عنهما هذان ولداي ان قاما وان قعدا. هي مسألة ولد، كأنه ما يصير، ليش تقول ابنه؟ مع العلم احنا نعرف انه الحسن والحسين من الواضح تجري عليهم احكام البنوة، يعني النبي لو اراد ان يتزوج من بناتهم ما يقدر باعتبارهم اولاده من صلبه، فهم اولاده، هو كان يعبر عنهم بانهما ولداي. زين، هم الامتداد الطبيعي اليه. فهل هذه فرد مشكلة لعبت دور كبير؟ الامويين كافحوها، لان اذا الحسن والحسين ولدا رسول الله معناه هم احق بالخلافة من غيرهم، بالنظر الى ان العرب تأخذ الخلافة مأخذ الوراثة، ان الابن وان كان ان موضوع الخلافة عندنا ما عندنا وراثة اطلاقا. اكو نظريتين عند المسلمين، نظرية تذهب الى الشورى ونظرية تذهب الى التعيين، وما العلاقة بالوراثة، نظام وراثة ما عندنا. زين، بس هذا كان يتصور ان مجرد اعتقاد شخص بان الحسن والحسين ولدا رسول الله هذا يعتبر في الموضوع مو سهل الاعتراف به ابدا. فيشار راسه الى، قال له الا تزال على ضلالك القديم تزعم ان الحسن والحسين ولدا رسول الله؟ قال له بلى، مو انا اللي ازعم، القرآن الكريم يزعم. قال له وكيف؟ قرأ له آية المباهلة، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا. قال له هاي جيب لي اياها. قرأ له من ذريته داود وسليمان الى ان بلغ الى قوله وعيسى، الموضوع سبق قطر ان مررت به. زين، قال لعيسى اعتبره الله من ذرية ابراهيم الخليل، والحال بينه وبين ابراهيم الخليل اظهر متعددة، ليش اعتبر ابنه؟ والمفروض ان عيسى ولد من دون اب. قال له دخل في صلبه من ناحية امه مريم. قال له كذلك الحسن والحسين دخل في صلب النبي من ناحية امهما فاطمة. زين، اذا عيد الاضحى يتقرب به الناس الى الله عز وجل بالضحايا، يتقرب به الناس الى الله تبارك وتعالى، ينحرون وتوزع اللحوم تعطى. وهذه في الواقع مشكلة، يعني احنا دي نمر بها سنويا وما نعرف معالجتها شنو. يعني تصور انت الان سنويا في مكة مش اقل من 5 ملايين ذبيحة بتروح كلها بالتراب. يعني نلاحظ احنا امام اعيننا ان هذه النحائر، هذه الضحايا غالبا الحجاج من السعوديين مثلا ومن اليمانيين ومن اهل برا، غالبا تقريبا يوصلون الى 1 مليونين، وهذا يذبح عن ابوه، هذا يذبح عن امه، وهذا يذبح عن اخوه. صور النحائر غالبا تصل الى 5 ملايين، 5 ملايين ذبيحة تنذبح منها وتنذب التراب، اي دين يرضى بهذا؟ يعني هذا شيء في واقع الامر ما يقبل بحال من الاحوال. يعني جاي يسبب منا نقد، خصوصا في هالايام الان الشعوب، جاي تلاحظ انت ازمة لحوم عند الشعوب. هذا لو فرضنا معمل وهاللحوم تعلف، ينوخ الياء الحج الحاج يذبحها ويأخذ منها قدر الاستحباب، وتروح تنشال الى معمل، المعمل افرض في جدة بينها وبين المذبح 70 كيلومتر، ينقل بسيارات مبردة ويعلق في ملا ويفرك هناك، يستفيد به المسلمين على سائر ايام السنة. يعني في واقع الامر، الى الفقراء، الى الطبقات الضعيفة اللي مذوق اللحم. بس قد يقول قائل انه ما يمكن ينشئ معمل كله على حساب يوم او يومين. لا مو بس لهذا القول. معمل لتعليب الاسماك وبيه فرد وحدة لتعليب اللحوم. وشي مهم يعني. وفرد مشكلة في واقع الامر. هذا الان احنا سنويا ننذب ندفن ملايين الدنانير بالتراب عبث. الله غدا يسائلنا عن تضيع هذه الثروة. اي مشكلة من افتح المشاكل. انا مشكلة ما جاي تعالج بحال من الاحوال ابدا. اي ان دلت فانما تدل على عدم وثاقة التشريع. يعني هذا راح يتسرب الشك الى التشريع الاسلامي مو انه. لان مع الاسف الناس ما يفرقون بين الاسلام والمسلمين. يحملون الاسلام على المسلمين. يعني يعتبرون دين الاسلام هم المسلمين. والحال مو هالشكل. هاي تصرفات المسلمين هي مثلا 5 ملايين ذبيحة تروح بالتراب. هذا يجي واحد يقول لك وهذا الاسلام؟ هاي عقلية هي هاي؟ ليش هاي الاموال هذه اللي تتبع تروح كلها؟ تضيع الاموال لماذا؟ على استناد احنا نضيع الاموال. هاي المالية غدا الله عز وجل يسألنا عنها. ما يعتبرنا سفهاء؟ احنا السفيه نحجر عليه. السفيه اللي ما يعرف يتصرف بالاموال نحجر عليه. فكيف نجي الى هل هالاموال الطائلة كلها نذبها بالتراب؟ الدين ما يمنع من هذا. الدين يذبحها تمام. يريد ان تذبح في منها. اذبح وتنقلها سيارة مثل ما قلنا وتعلب. وتوزع على الطبقات الفقيرة. مشكلة تنحل يعني في واقع الامر. تبقى في سارة ايام السنة اللحوم معلبة ونظيفة. بعدين ينتفع بمنتجاتها الاخرى جلودها اصوافها الى اخره يعني مصارينها الى اخره يعني المنتجات الاخرى. يعني مفردات الذبيحة الاخرى. اعود الى صلب الموضوع. اذا فكرة عيد الاضحى نبعت من بعد اداء واجب شعيرة الحج. زين؟ بعدين نجي الى عيد الاضحى عيد الفطر. هذا اللي اشارت الى الايتان اللتان مرتا في صدر البحر. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تزكى يعني دفع زكاة الفطرة. زكاة الفطرة هي عبارة عن تقريبا 3 كيلوات من الطعام اللي يعتبر قوت. يدفعها الانسان عن نفسه. الانسان العاقل البالغ اللي ما عنده مانع من موانع الدفع يدفعها عن نفسه وعن عياله اللي يصدق على انهم عياله. هذه يعزلها مثلا افرض من الليل او صباحا هي وقتها من الصبح صباح العيد الى قبل الظهر هاي وقت ادائها. يدفعها الى الفقير. ماكو مانع ان تكون عدة يعني عدة صدقات او افرض فطرة افراد متعددة تدفع الى واحد. وخصوصا اذا كان قريب او ضعيف هذا بعد احسن. الاقربون اولى بالمعروف. يجتمع به قرب ورحم بالاضافة الى احتياجه الى كونه فقير. اذا صدق عليه عنوان الفقر يندفع الى هذا. حتى الفقير يستحب الى ان يدفعها. ما عنده ياخذ صاع واحد 3 كيلوات عن نفسه. يطيل واحد من اهله يصدق به. ذاك هم يصدق على الثاني. الثاني يصدق على الثالث. يدور عليهم ويطلعوا له الصاع الواحد يصدقون به. كأنه المهم هو ان نكون يستشعر البر. كون يطلع منه شيء في نهاية الصوم في هذا الشهر. كون يتصدق بما يقربه الى الله عز وجل. هذه في واقع الامر يستحب اخراجها قبل العيد. حتى ولو تكون مو بعنوان فطرة طبعا. يطيها بعنوان دين. عندي جيران افرض. هذا الجيران ضعيف. عنده اطفال. بعد 2 أو 3 أيام يجي العيد. ابني وابنك يلبسون الجديد وعدهم طعام وعدهم ملاعب. وهذا ابنه يطلع يتلفت عليه ملابس عادية مثلا. تتأمل ما يجد لقمة الطعام الفائضة. طبعا هذا راح يمر عليه العيد هو مكلل بالأشا وباللوعة. طفل يطلع يشوف ابناء الجيران يلعبون وعليهم ملابس زاهية وهو ما عليه الا ثوب عتيق. حتما هذا الطفل يكاد يغوص في الارض. مو يقول الاديب سل قاطع العيد افراحا وتهنئة. هل هزه منظر للبؤس مشهود. اطفالك الغر قد جددت ملبسهم. وطفل جارك بال الثوب مقدود. شقد لطيف هذا ان الطفل يمر عليه العيد مثل ما اطفالك فرحانين. هذا الطفل فرح ومرح ولابس ملابس جدد. والمسألة ما تقف بس على الفطرة. صدقني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. المسألة مو مسألة فطرة. انا عندي جار وبنفس الوقت اتجار عند اطفال، وانا ممن انعم الله علي المن تدخر الاموال اذا مول هيجي مكان. الاموال اذا مول هيجي مكان. خير المال ما وقي به العرض، خير المال ما تقرب به الانسان الى الله عز وجل. وهذا المال اللي يدفع في يوم هم يقي العرض وهم يقرب الى الله. يقي العرض لانه عرضك ما راح يكون مكرم وجارك جوعان، ما راح يكون انت من اصحاب الكرامة اطلاقا ابدا. واسلافنا اللي كانوا قبل الاسلام، هذا حاتم ابن عبد الله الطائي، هذا حاتم ابن عبد الله الطائي في واقع الامر كان فد نموذج جيد، اللي كان الامام دائما يتمثل ببيت من ابياته يخاطب زوجته يقول لها: يا ابنة عبد الله، يا ام مالك، ويا ابنة ذي البردين والخرد النهدي، الى ما صنعت الزاد فالتمسي لنا اكيلا فاني لست اكله وحدي، وحسبك داء ان تبيت ببطنة وحولك اكباد تحن الى القدي. يقول داء مرض ان تبيت انت ممتلئ البطن وجارك الى جانبك جوعان، وداء ان تبيت وانت عليك البرد الملون المزدهي وجارك ملابسه مقدودة، خصوص الاطفال في مثل هذه الايام. الله عز وجل يأمر بالإحسان إلى الطفل، برحمة الطفل، لأن مصدر من مصادر الرحمة. هذا الطفل في أمس الحاجة إلى أن يفرح في يوم العيد، وفي واقع الأمر العيد بالنسبة إلى الطفل يعتبر مناسبة من أعظم المناسبات في خياله، يعني تبقى تشغل حيز في تفكيره. شكثر هذا يأنس ويفرح إذا خرج بثياب جدد أو خرج وعليه ملابس أنيقة وبيده شيء من الأموال، مثل سائر ابناء الناس يتمتع بما عنده من اموال. اذا هذا الصدقة زكاة الفطرة وصلاة العيد، قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يطلع الى صلاة العيد سواء جماعة او فرادة يصليها، معروفة طبعا صلاة العيد هي عبارة عن ركعتين، وخلال الركعتين الاولى بها خمس قنوتات، من بعد كل تكبيرة قنوت خمس تكبيرات، من بعد كل تكبيرة قنوت، والثانية أربع تكبيرات من بعد كل تكبيرة قنوت، ويخرج بها الإنسان مع إخوانه من المسلمين يتآخى ويصلي. ويستحب أن تكون بالفضاء إلا إذا كانت في مكة، يستحب أن تكون داخل الحرم. معروف صلاة العيد على كل بما هي. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أداء هذا أو هذا العيد يجي من بعد أداء الشعيرة، شعيرة شهر رمضان، على الذي يعود الله فيه على عباده بالرحمة. من خرج من شهر رمضان ولم يغفر له الله فأبعده الله، لأنه هالشهر هذا الله يبسط مائدته للعباد ويدعو العباد إلى الولوج إلى مائدته، إلى الجلوس تحت لواء عفوه ورحمته. ويوم العيد أو ليلة العيد ينقطع الإنسان إلى الله، يبتغي رضاه ويطلب من الله عز وجل الجائزة، لان هاي العبادة اللي عبد بها الله هذه خاصة لله مو للانسان. كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجازي به. يطلب من الله عز وجل الجائزة ليلة العيد، ثم يصبح ليعود على اخوانه بالخير والرحمة. القرآن بعد: ومن الاعياد التي ذكرها القرآن قوله تبارك وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية التي نزلت من بعد واقعة الغدير مباشرة، والتي أخذ فيها رسول الله بضبع علي بن أبي طالب ورفعه في طريقه في غدير الخم، وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وقد ذكرها 26 مؤلفا من المذاهب الأخرى، و72 من خيرة حفاظ المذاهب الأربعة، ونص عليها عشرات من المؤرخين من مختلف المذاهب الإسلامية. ولذلك كان يقول الكوميت: لنعمة دوح، دوح غدير خم أبان له الولاية لو أطيع، ولكن الرجال تبايعوها فلم أرى مثله خطرا مبيعا. هذه فكرة الأعياد. هذا عيد عاد الله فيه على المسلمين بولاء آل محمد، بولاء علي سلام الله عليه وعترته، وهو من الأعياد التي نص عليها القرآن الكريم. وانما جاء من بعد اداء هذا الواجب، واجب الشعراء، واجب مبايعة المسلمين لعلي سلام الله عليه، عندما بايعوه وكان يدخل عليه كل رجل يقول بخل مخ اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. هذه الاعياد التي نص عليها القرآن الكريم. وبتلك فكرة العيد تعود من بعد اداء واجب. الناس طبعا بالاعياد يفرحون، يلبسون الجديد، هذه سمة العيد، مظاهر العيد. هذا اول عيد مر على آل محمد من بعد واقعة الطف. الامام يسأل واحد من اتباعه قال له ماذا يكون الغد؟ باكر شنو؟ قال له سيدي الغد هو العيد. قال ما يفرح الناس، ما يصنع الناس بالعيد؟ قال سيدي يفرحون ويلبسون الجديد. ثم قال اما نحن فتجدد احزاننا لأننا نرى بيوتنا خالية. فعلا يعني الواقع من بعد هالواقعة هذه اول عيد مر عليهم كانت بيوت آل محمد ما فيها الا الاشا والشجا والنحيب واللوعة. يمر المار على البيوت فلا يسمع فيها الا النساء تتلاعى والا الاطفال من اليتامى، وخصوصا بيت آل عقيل. هذول عشيرا انقطعت 14 واحد بين صغير وكبير، ما ظل منهم احد. كان الامام السجاد يقول اذا مررت على دور آل عقيل خنقتني العبرة، ما بها الا رامل ويتامى. يمر المار عليها فلا يسمع الا الاشا واللوعة. ابكيهم بدموع ليس تنقطع مدى الزمان، ولا عن ذاك ارتدع يا لائمي لا تلمني كيف امتنع، نذر علي لئن عادوا وان رجعوا لا ادرى ان طريق الطاف ريحانا. في مثل هذه يعني في مثل تلك السنة اوقفت زينب على باب الدار وحدة من جواريها، قالت لا تدعين امرأة تدخل علي، دعيني مع سائر المشبيات، خلينا وحدنا نعيش الالم اللي قاسيناه. بينما هي كذلك واذا بالباب تطرق، قالت انظري من على الباب، ذهبت ورجعت قال سيدتي ان على الباب ام البنين. قالت ويحك افتحي لها يا شريكتنا بالعزاء. دخلت لما وقع بصرها على زينب صاحت وولداه وحسينا. منازل كانت نيرات باهلها تولى عليها غبرة وقتام ألا لا تزان الدار إلا بأهلها. على الدار من بعد الحسين سلام، منازل أضحت مقفرات وقومها